إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آفات العلم المهلكة، من آفاته المدمرة، آفة التسرع في الفتوى. وهذه الآفة ما عصفت رياحها في عقل إلا أهلكت، ولا رفعت أعلامها بقلب إلا أفسدت، وهي مؤسسة على ظن السوء. يظن الرجل في نفسه وبنفسه العلم وليس كذلك، والتحقيق وليس هنالك، وهي مبنية في أساسها على العجب واستملاح رأي النفس بتسارع المرء في الهوى من غير ما زمام ولا خطاب. وكان إمام الأنبياء وصفوة الأتقياء وأسوة الأولياء وخلاصة الأصفياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ورد عليه ما ليس عنده من ربه علم به توقف فيه حتى يأتيه من ربه به خبر. وكذلك كان أمين الوحي جبريل عليه السلام والملائكة المكرمون لا يتكلمون إلا فيما لهم به علم. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر، فقال: أسواقها. قال الشيخ ناصر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقد رواه الحاكم بسند حسن: فيا لله ما أجل مقام لا أدري، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو يجيب عن سؤال جبير بن مطعم رضي الله عنه أي البلدان شر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا أدري. وكذلك صنع أمين الوحي جبريل عليه السلام، وما نطق في الإجابة بحرف حتى سأل ربه عز وجل. والملائكة المكرمون يتوقفون عند حدود ما علموا لا يتقدمون، فإنهم لما سألهم ربهم عز وجل أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأي ضير على الرجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلمه، أو عن أمر لا يدريه فقال لا أدريه، وإمامه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة المكرمون والتزام الأصحاب رضي الله عنهم هذا النهج لا يفترون عن الأخذ به ولا عنه يحيدون، ولا يتكلفون ما لا يحسنون، ولا يتجملون بما لا يملكون. روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها. لما أنزل الله رب العالمين في القرآن المجيد براءتها مما رماها به أهل الإفك قبل أبو بكر رأسها، قالت فقلت تعني لأبي بكر ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولم يكن أبو بكر والأمر يخصه في أخص ما يخصه في عرضه في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أبو بكر قد تكلم بنصف كلمة. قالت فقلت ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية فقال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به؟ وهذا إسناد حسن. وذكر البيهقي في المدخل من حديث مسلم البطين عن عزرة التميمي قال قال علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عنه وبردها على كبدي وبردها على كبدي وبردها على كبدي. قالوا يا أمير المؤمنين وما فات؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول لا أعلم. وذكر أيضا في المدخل عن علي رضي الله عنه قال خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوضا من سفره، لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحيي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. وهذا إسناد حسن. وفي المدخل وقال الزهري عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال أنت عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أترث العمة؟ قال لا أدري. قال الرجل أنت لا تدري؟ قال نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم، فلما أدبر قبل ابن عمر يديه وقال: نعما. قال أبو عبد الرحمن: سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل: الله أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخرجه البخاري ومسلم. وصح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. قال البراء: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 20 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث حديثا أو يسأل عنه، وفي رواية: عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال أبو حصين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وجاء من بعض الصحابة من العلماء الصالحين من جاء فساروا على نهج الحق وصراطه المستقيم، فكانوا أئمة الهدى بحق وأصحاب اتباع صادق وأمين. سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن شيء فقال: لا أحسنه. فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسن. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما، فقال: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. سأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما لا يجيبه وهو يتردد عليه، فلما طال الأمد قال مالك: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. وهو عالم المدينة والمقدم فيها وصاحب الفتيا بها رحمة الله عليه. وقال الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال: 32 منها لا أدري. وقيل: ربما كان يسأل عن 50 فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم خفيف، أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال مالك أيضا ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهيان انتهيت. وقال إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وقيل كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال أبو نعيم ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس. وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري، فقيل ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال أبو الذيال تعلم لا أدري، تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل ألا تجيب؟ فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. وقال الأثرم سمعت الإمام أحمد يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرفت فيه الأقاويل. وقال من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ الضرورة. وقيل له أي لأحمد رحمه الله أيهما أفضل الكلام أو الإمساك؟ فقال الإمساك أحب إلي إلا لضرورة. وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني. وقال سحنون صاحب المدونة أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. يقول ابن حمدان ففكرت في من باع آخرته بدنيا غيره، فوجدته الرجل يستفتى، يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه فيقول له لا شيء عليه، فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه وقد باع الذي أفتاه دينه بدنيا هذا. وسئل سحنون سأله رجل مسألة فتردد إليه فيها 3 أيام، فقال وما أصنع لك يا خليلي ومسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك. فقال له وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي في النار. وكان يجري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي في ذلك عن معلميه القدماء. وقال: إني لأسأل الرجل عن المسألة وأسأل عنها وإني لأعرفها، وما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى. وقيل له: إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب فتتوقف أنت فيها. فقال: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال الخليل بن أحمد: إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. وقال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال أبو بكر الخطيب والصيمري: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي فقال: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: لبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السراق. قلت: أي ابن حمدان الحنبلي رحمه الله، فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سريرته وشؤم سيرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، وقد أملي لهم باعتكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضائه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله فقال: ما وجدت من فاسأله غيري. وإبراهيم النخعي فقيه أهل العراق رحمة الله عليه غير مدافع، فيقول: ما وجدت من فاسأله غيري. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. وقال رجل لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. قال ليتك دريت كيف حلفت فدريت أنا كيف أفتيك. وإنما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب، ومن نظر في سيرتهم تأدب. وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أي البلدان شر، أي مكان في البلد يكون شرا من غيره، فيقول لا أدري، ويسأل جبريل عليه السلام أي البلدان شر يا جبريل، يقول لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. ويسأل جبريل ربه جل وعلا، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواب السؤال أي البلدان شر، فيجيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجيب جبريل، حتى يسأل جبريل ربه والجواب أسواقها. أي البلدان شر؟ أسواقها. من أجل هذه الكلمة يقول معلم العلماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أدري، ويقول أمين الوحي جبريل لا أدري، فلينظر كل امرئ لنفسه بنفسه في نفسه، والله الموعد. قال ابن القيم في إعلام الموطئين، قال القاسم من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال يا أهل العراق والله لا نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولأن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرط. قال وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقوله رحمه الله كان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان بصيغة التمريض ليس سديدا، بل هو حديث مرفوع رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أنس رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى وأبو يعلى في مسنده، وذكره الشيخ الإمام مصححا إياه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة قال أجسر الناس على الفتياء أقلهم علما، لا يجترئ على الفتيا إلا أقل الناس علما، أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن أحمد بن أبي سليمان قال سمعت سحنون بن سعيد يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. قال سحنون إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير، فلما ألام على حبس الجواب، رحمة الله عليه. ومن حرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته لم يقحم نفسه فيما لا يحسن وما ليس له بأهل. ومن أهمه قول الناس فيه في هذه الدنيا التي هي ظل زائل ووهم عابر وخيال حائل فلينظر إلى فضيحته على رؤوس الأشهاد يوم يجمع الله الناس ليوم النحوس ويوم السعود، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن كما قال المنذري، وصححه الشيخ الإمام في صحيح الترغيب والترهيب. فمدار المسألة على هضم النفس وإسلام الوجه لله وإخلاص القصد له، كما قال عمر رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن فزين بما ليس فيه شانه الله. فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام عمر رضي الله عنه: هذا شقيق كلام النبوة، وهو جدير بأن يخرج من مشكات المحدث الملهم. وهاتان الكلمتان من كنوز العلم، ومن أحسن الإنفاق منهما نفع نفسه وانتفع غاية الانتفاع. فأما الكلمة الأولى وهي قوله: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، فهي منبع الخير وأصله. وأما الثانية وهي قوله: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، فهي أصل الشر وفصله. فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه، فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق، والله سبحانه لا غالب له. فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن الله معه فمن يرجو وبمن يثق ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان قيامه بالله ولله لم يقم له شيء، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤونتها وجعل له فرجا ومخرجا. وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة، أو في اثنين منها أو في واحد. ويعني بالأمور الثلاثة القيام في الحق، والقيام في الحق لله لا لنفسه، والقيام في الحق لا لنفسه مستعينا بالله مفوضا إليه. فإذا أتى الإنسان بهذه الأمور الثلاثة فإنه لو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤونتها وجعل له فرجا ومخرجا. وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة، أو في اثنين منها أو في واحد. في القيام في الحق لا في الباطل، وفي القيام في الحق لله لا لنفسه، وفي القيام في الحق لله مستعينا به مفوضا إليه. فمن كان قيامه في باطل لم ينصر، وإن نصر نصرا عارضا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول. وإن قام في حق ولكن لم يقم فيه لله، وإنما قام لطلب المحمدة والشكور والجزاء من الخلق، والتوصل إلى غرض دنيوي كان في قصده أولا، وقام في الحق وجعل الحق وسيلة إليه، فهذا لم تضمن له النصرة، فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جاهد في سبيله وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا من كان قيامه لنفسه وهواه، فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين، وإن نصر فبحسب ما معه من الحق، فإن الله لا ينصر إلا الحق، وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبر، والصبر منصور أبدا، فإن كان صاحبه محقا كان منصورا له العاقبة، وإن كان مبطلا لم يكن له عاقبة، وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم مستعينا بالله ولا متوكلا عليه ولا مفوضا إليه بريا من الحول والقوة إلا به، فله من الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك. ونكتة المسألة أن تجريد التوحيدين في أمر الله لا يقوم له شيء البتة، وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء، والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولا هل هو طاعة لله أو لا، فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحا يستعين به على الطاعة، وحينئذ يصير طاعة، فإذا بان له وظهر أنه طاعة فلا يقدم عليه حتى ينظر هل هو معان عليه أو لا، فإن لم يكن معانا عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسه، وإن كان معانا عليه بقي عليه نظر آخر، وهو أن يأتيه من بابه، فإن أتاه من غير بابه أضاعه أو فرط أو أفسد منه شيئا، فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبد، وهي معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فأسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب، وأشقاهم من عدم الأمور الثلاثة، ومنهم من يكون له نصيب من إياك نعبد ونصيبه من إياك نستعين معدوم أو ضعيف، فهذا مخذول مهين محزون، ومنهم من يكون نصيبه من إياك نستعين قويا، ويكون نصيبه من إياك نعبد ضعيفا أو مفقودا، فهذا له نفوذ وتسلط وقوة ولكن لا عاقبة له، بل عاقبته أسوأ عاقبة، ومنهم من يكون له نصيب من إياك نعبد و إياك نستعين ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصود ضعيف جدا، كحال كثير من العباد والزهاد الذين قل علمهم بحقائق ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. فلا بد من هذه، أسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب، أسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب، فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبد، وهي معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقول عمر رضي الله عنه فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه إشارة إلى أنه لا يكفي قيامه في الحق لله إذا كان على غيره حتى يكون أول قائم به على نفسه، فحينئذ يقبل قيامه به على غيره، وإلا فكيف يقبل الحق ممن أهمل القيام به على نفسه. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الحب بن الحب أسامة بن زيد وهو في الصحيحين أنه يجاء بالرجل في النار يوم القيامة تندلق أقتابه جمع قطب وهي مصارينه يدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وأما قول عمر رضوان الله عليه ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلصين فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، لما كان ذلك كذلك عامله الله بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا، ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لأنه شان باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وقدره. هذا ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فلا بد أن تطلب منه، فإذا لم توجد عنده افتضح، فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه. وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه، فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم جزاء له من جنس عمله، ولا يظلم ربك أحدا. وكان بعض الصحابة يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، قالوا أما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. نعوذ بالله من خشوع النفاق، قالوا أما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. وأساس النفاق وأصله هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان، فعلم أن هاتين الكلمتين من كلام أمير المؤمنين مشتقتان من كلام النبوة، وهما من أنفع الكلام وأشباه للسقام. وهاتان الكلمتان هما فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وكما أن التساهل في الفتوى مما يحرم على المفتي أن يفعله، فكذلك يحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف بالتساهل في الفتوى والتسرع فيها، لأن المستفتي إذا استفتى من عرف بذلك لا يكون متوقيا في دينه. يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك إما لتسرعه قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز، فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز. وكان من شأن السلف رضي الله عنهم أن يتبينوا صدق السائل في مسألته، وأنه لا يسأل متعنتا ولا مغالطا، وأنه صاحب حاجة ملحة فيما يسأل عنه، فإن تبينوا ذلك أفتوا بما يعلمون، وإلا أحالوا على من يعلم. كان أيوب إذا سأله السائل قال له أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه، وإلا لم يجبه. وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله. وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السائل، ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمرا يتغير به الحكم فإذا أعادها ربما بينه له، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد، ومنها أنه ربما بان له وظهر تعنت السائل وأنه وضع المسألة وأتى بها من كيسه، فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص منه فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها، وأنها من الأغبوطات التي نهي عنها، أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها، فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة، فإن وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن مالك رحمه الله عن ابن هرمز رحمه الله تعالى أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره، ثم يبعث في أثره من يرده إليه فيقول له إني قد عجلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إليه. قال وكان قليلا من يفتي من أهل المدينة. قال مالك وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه. فالواجب على أهل العلم أن يتثبتوا في الجواب وألا يسرعوا في الفتوى إلا أن تضطرهم إليها ضرورة شرعية، وكانوا على يقين جازم مما يفتون به. وكل ما مر من ضرورة التثبت في الجواب وعدم التسرع في الفتوى إلا أن تدعو ضرورة شرعية يجب ألا يؤدي إلى كتمان العلم، فإن الكتمان شديد الخطر. وقد نهى الشرع الكريم عن كتم العلم نهيا أكيدا، وتوعد على الكتمان من كتمه وعيدا شديدا، وفهم السابقون هذا النهي على وجهه اللَّيِّط به، وأنزلوه منزلته التي هي له، فلم يضعوا علمهم إلا في موضعه، فكانوا يتواصون فيما بينهم لا تعلموا أولاد السفلة العلم، ولم يكونوا يجعلون الدر في مسارح الخنازير، ولم يكتموا العلم طالب علم جديرا به. كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول وتبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ شاكر رحمه الله: بل هو على شرط مسلم وحده، لأن عبد الله ابن عياش من رواة هذا الحديث، ولم يخرج له البخاري شيئا، وإنما أخرج له مسلم، فالحديث صحيح على شرط مسلم وحده. وقد رواه أيضا الطبراني في الكبير وفي الأوسط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فلا يظنن أحد أن الكلمة لا خطر لها، وأن الكلام بلا زمام ولا خطام مما يرفع عند الله ولا في أعين الناس، بل إنه ليحط الرجل يخضب بلسانه يضرب به بين شبقيه كالطبل الأجود، يحطه في دركات التسفل إلى غير ما غاية ينتهي إليها ولا قرارة يرسو عليها. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر عن خطورة الفتوى والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسؤولية التي جعلها الله رب العالمين منوطة باللسان حتى يؤخذ بزمامه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأعضاء عندما يصبح الإنسان كيف تتوجه إلى اللسان بالكلام، كما يأذن الله رب العالمين ويشاء، فإنه ما أصبح إنسان إلا توجهت أعضاؤه إلى لسانه تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطر المسارعة في الفتوى وخطر القول على الله بلا علم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية، فلما كانوا ببعض الأرض أصاب رجلا منهم حجر فشج، ثم إن رجلا صاحب الشجة نام فاحتلم، فلما أصبح قال لأصحابه: ما ترون؟ لأنه إن مس الماء جرحه أهلكه وأفسد عليه أمره وأنغر عليه جرحه وقاده إلى الهلكة لا محالة، والماء حاضر وهو لا يدري هل يمكن أن يكون فاقدا للماء حكما في حالته تلك أو لا. فأقبل على أصحابه مستفتيا: هل ترون لي أن أتيمم؟ فقالوا: مسرعين، ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتلوه، قتلهم الله. فلم يعفهم، من مسؤولية الكلمة ولم يعفهم من مسؤولية الفتوى، ودعا عليهم وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجاب الدعاء في هذا الدعاء الشديد. قتلوه قتلهم الله وأنزلهم منزلة القتلة إذ أسرعوا في الفتوى بغير علم وأتوا بما لا يحسنونه من غير ما تثبت ولا تؤده، وإنما أسرعوا بالفتوى للرجل بحاله عن حاله وأنه لا يصلح له تيمم، فلما مس الماء جرحه ومارس الغسل ببدنه بمائه أدى به إلى الهلكة. قتلوه قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهل داء، وجعل دواءه السؤال، سؤال أهل العلم والبحث والتنقيب. والإنسان إذا كان آخذا بفن من الفنون أو بعلم من العلوم أو بفرع من فروع الشريعة فليتوقف عند حدود ما يحسن إن كان يحسن شيئا، وأما أن يتقحم فإنما يتقحم بالفتوى في النار وبئس القرار. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، على طالب العلم أن يكون جادا مترفعا، وعليه أن لا يكون هازلا ولا مائعا، وعليه أن يكون متوقيا وللسانه خازنا، وعليه أن يعرف بليله إذا خلد الناس إلى الراحة والنوم، وبصمته إذا أكثروا من اللغو والهزر، وببكائه إذا ما أكثروا من الهزل والضحك. فعليه أن يكون آخذا بالحق باحثا عنه دائرا على محوره، فحينئذ يفلح وينجح إن شاء الله. ويستحسن لطالب العلم أن يكون مستظهرا لقصيدة القاضي الجرجاني صاحب الوساطة رحمة الله عليه، فإنه إذا تمكن من العلم يوما وكانت له قانونا نفعه الله تبارك وتعالى بها. والله رب العالمين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها، والسفساف ما تطاير من الهباء وما يتطاير من الدقيق عند طحنه بالرحى، هذا الهباء المنثور الذي لا حقيقة له ولا وجود ولا استقرار ولا خطر. إن الله عز وجل كريم يحب الكرماء جواد، يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فعلى طالب العلم ألا يكون متدنيا، ومن أراد أن يجعله كذلك وكان سفلا فأراد أن يجذبه إليه فعليه أن يكون عليه مترفعا لا متكبرا، لأن الله رب العالمين لا يحب السفاسف وإنما يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. يقول القاضي الجرجاني رحمه الله صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقضي حق العين إن كان كلما بدا مطمع صيرته لي سلما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العبا فيما أو لما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما. وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مضرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما. ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو ما تجوعا عفة وتكرما. فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حين لم تحرس حماه وأظلما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعم. كان العلماء يوصون طلبتهم باستظهارها والتأمل في معانيها والعمل بما فيها، فإنها لا تخرج عن حدود الكتاب والسنة، وهي قانون طالب العلم الشريف، حتى إذا ما صار عالما كان عالما شريفا لا عالما مدنسا، يخبط بلسانه في الدنس كما يفعل الجعل، يتدهده بالخرأ، فيكون له ذلك من السوء بمكان سحيق. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن آفات العلم المهلكة، من آفاته المدمرة، آفة التسرع في الفتوى، وهذه الآفة ما عصفت رياحها في عقل إلا أهلكت، ولا رفعت أعلامها بقلب إلا أفسدت، وهي مؤسسة على ظن السوء، يظن الرجل في نفسه وبنفسه العلم وليس كذلك، والتحقيق وليس هنالك، وهي مبنية في أساسها على العجب واستملاح رأي النفس بتسارع المرء في الهوى من غير ما زمام ولا خطاب. وكان إمام الأنبياء وصفوة الأتقياء وأسوة الأولياء وخلاصة الأصفياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا ورد عليه ما ليس عنده من ربه علم به توقف فيه حتى يأتيه من ربه به خبر. وكذلك كان أمين الوحي جبريل عليه السلام والملائكة المكرمون لا يتكلمون إلا فيما لهم به علم. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. قال الشيخ ناصر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وقد رواه الحاكم بسند حسن: فيا لله ما أجل مقام لا أدري، فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو يجيب عن سؤال جبير بن مطعم رضي الله عنه أي البلدان شر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا أدري. وكذلك صنع أمين الوحي جبريل عليه السلام، وما نطق في الإجابة بحرف حتى سأل ربه عز وجل. والملائكة المكرمون يتوقفون عند حدود ما علموا لا يتقدمون، فإنهم لما سألهم ربهم عز وجل أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأي ضير على الرجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلمه، أو عن أمر لا يدريه فقال لا أدريه، وإمامه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة المكرمون والتزام الأصحاب رضي الله عنهم هذا النهج لا يفترون عن الأخذ به ولا عنه يحيدون، ولا يتكلفون ما لا يحسنون، ولا يتجملون بما لا يملكون. روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها، لما أنزل الله رب العالمين في القرآن المجيد براءتها مما رماها به أهل الإفك قبل أبو بكر رأسها، قالت فقلت تعني لأبي بكر ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولم يكن أبو بكر والأمر يخصه في أخص ما يخصه في عرضه في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أبو بكر قد تكلم بنصف كلمة. قالت فقلت ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم. وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية فقال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به. وهذا إسناد حسن. وذكر البيهقي في المدخل من حديث مسلم البطين عن عزرة التميمي قال قال علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عنه وبردها على كبدي وبردها على كبدي وبردها على كبدي. قالوا يا أمير المؤمنين وما فات؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول لا أعلم. وذكر أيضا في المدخل عن علي رضي الله عنه قال خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوضا من سفره، لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحيي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحيي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. وهذا إسناد حسن. وفي المدخل وقال الزهري عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال أنت عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال سألت عنك فدللت عليك فأخبرني أترث العمة؟ قال لا أدري. قال الرجل أنت لا تدري؟ قال نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم فلما أدبر قبل ابن عمر يديه وقال: نعما. قال أبو عبد الرحمن: سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل: الله أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أخرجه البخاري ومسلم. وصح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. قال البراء: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 20 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث حديثا أو يسأل عنه، وفي رواية: عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال أبو حصين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. وجاء من بعض الصحابة من العلماء الصالحين من جاء فساروا على نهج الحق وصراطه المستقيم، فكانوا أئمة الهدى بحق وأصحاب اتباع صادق وأمين. سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن شيء فقال: لا أحسنه. فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسن. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما، فقال: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. سأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما لا يجيبه وهو يتردد عليه، فلما طال الأمد قال مالك: إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه. وهو عالم المدينة والمقدم فيها وصاحب الفتيا بها رحمة الله عليه. وقال الهيثم بن جميل: شهدت مالكا سئل عن 48 فقال: 32 منها لا أدري. وقيل: ربما كان يسأل عن 50 فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم خفيف، أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال مالك أيضا ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه. وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهيان انتهيت. وقال إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟ وقيل كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال أبو نعيم ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس. وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري، فقيل ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال أبو الذيال تعلم لا أدري، تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل ألا تجيب؟ فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. وقال الأثرم سمعت الإمام أحمد يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرفت فيه الأقاويل. وقال من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم إلا أنه قد تلجئ الضرورة. وقيل له أي لأحمد رحمه الله أيهما أفضل الكلام أو الإمساك؟ فقال الإمساك أحب إلي إلا لضرورة. وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني. وقال سحنون صاحب المدونة أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. يقول ابن حمدان ففكرت في من باع آخرته بدنيا غيره، فوجدته الرجل يستفتى، يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه فيقول له لا شيء عليك، فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه وقد باع الذي أفتاه دينه بدنيا هذا. وسئل سحنون سأله رجل مسألة فتردد إليه فيها 3 أيام، فقال وما أصنع لك يا خليلي ومسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك. فقال له وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له سحنون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي في النار. وكان يزري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي في ذلك عن معلميه القدماء. وقال: إني لأسأل الرجل عن المسألة وأسأل عنها، وإني لأعرفها، وما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى. وقيل له: إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب فتتوقف أنت فيها. فقال: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال الخليل بن أحمد: إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده. وقال بشر الحافي: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال أبو بكر الخطيب والصيمري: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره، كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: لبعض من يفتيها هنا أحق بالسجن من السراق. قلت: أي ابن حمدان الحنبلي رحمه الله، فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سريرته وشؤم سيرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، وقد أملي لهم باعتكاف الجهال عليهم، وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضائه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله فقال: ما وجدت من تسأله غيري؟ وإبراهيم النخعي فقيه أهل العراق رحمة الله عليه غير مدافع، فيقول: ما وجدت من تسأله غيري؟ وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. وقال رجل لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. قال ليتك دريت كيف حلفت فدريت أنا كيف أفتيك. وإنما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب، ومن نظر في سيرتهم تأدب. وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل أي البلدان شر، أي مكان في البلد يكون شرا من غيره، فيقول لا أدري. ويسأل جبريل عليه السلام أي البلدان شر يا جبريل، يقول لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. ويسأل جبريل ربه جل وعلا، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواب السؤال أي البلدان شر؟ لا يجيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجيب جبريل، حتى يسأل جبريل ربه والجواب أسواقها. أي البلدان شر؟ أسواقها. من أجل هذه الكلمة يقول معلم العلماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أدري، ويقول أمين الوحي جبريل لا أدري، فلينظر كل امرئ لنفسه بنفسه في نفسه، والله الموعد. قال ابن القيم في إعلام الموطئين، قال القاسم من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال يا أهل العراق والله لا نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولأن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول العدالة في الفتوى نوع من الجهل والخرط. قال وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقوله رحمه الله كان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان بصيغة التمريض ليس سديدا، بل هو حديث مرفوع رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أنس رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى وأبو يعلى في مسنده، وذكره الشيخ الإمام مصححا إياه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة قال أجسر الناس على الفتياء أقلهم علما، لا يجترئ على الفتيا إلا أقل الناس علما، أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. وعن أحمد بن أبي سليمان قال سمعت سحنون بن سعيد يقول أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم فيظن أن الحق كله فيه. قال سحنون إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب حتى أتخير، فلما ألام على حبس الجواب، رحمة الله عليه. ومن حرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته لم يقحم نفسه فيما لا يحسن وما ليس له بأهل. ومن أهمه قول الناس فيه في هذه الدنيا التي هي ظل زائل ووهم عابر وخيال حائل فلينظر إلى فضيحته على رؤوس الأشهاد يوم يجمع الله الناس ليوم النحوس ويوم السعود، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن كما قال المنذري، وصححه الشيخ الإمام في صحيح الترغيب والترهيب. فمدار المسألة على هضم النفس وإسلام الوجه لله وإخلاص القصد له، كما قال عمر رضي الله عنه: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن فزين بما ليس فيه شانه الله. فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام عمر رضي الله عنه: هذا شقيق كلام النبوة، وهو جدير بأن يخرج من مشكات المحدث الملهم. وهاتان الكلمتان من كنوز العلم، ومن أحسن الإنفاق منهما نفع نفسه وانتفع غاية الانتفاع. فأما الكلمة الأولى وهي قوله: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، فهي منبع الخير وأصله. وأما الثانية وهي قوله: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، فهي أصل الشر وفصله. فإن العبد إذا خلصت نيته لله تعالى وكان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله معه، فإنه سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورأس التقوى والإحسان خلوص النية لله في إقامة الحق، والله سبحانه لا غالب له. فمن كان معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء؟ فإن كان الله مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن الله معه فمن يرجو وبمن يثق ومن ينصره من بعده؟ فإذا قام العبد بالحق على غيره وعلى نفسه أولا، وكان قيامه بالله ولله لم يقم له شيء ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤونتها وجعل له فرجا ومخرجا. وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة، أو في اثنين منها أو في واحد. ويعني بالأمور الثلاثة القيام في الحق، والقيام في الحق لله لا لنفسه، والقيام في الحق لا لنفسه مستعينا بالله مفوضا إليه. فإذا أتى الإنسان بهذه الأمور الثلاثة فإنه لو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤونتها وجعل له فرجا ومخرجا. وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة، أو في اثنين منها أو في واحد. في القيام في الحق لا في الباطل، وفي القيام في الحق لله لا لنفسه، وفي القيام في الحق لله مستعينا به مفوضا إليه. فمن كان قيامه في باطل لم ينصر، وإن نصر نصرا عارضا فلا عاقبة له وهو مذموم مخذول. وإن قام في حق ولكن لم يقم فيه لله، وإنما قام لطلب المحمدة والشكور والجزاء من الخلق، والتوصل إلى غرض دنيوي كان في قصده أولا، وقام في الحق وجعل الحق وسيلة إليه، فهذا لم تضمن له النصرة. فإن الله إنما ضمن النصرة لمن جاهد في سبيله وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا من كان قيامه لنفسه وهواه، فإنه ليس من المتقين ولا من المحسنين، وإن نصره فبحسب ما معه من الحق، فإن الله لا ينصر إلا الحق. وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبر، والصبر منصور أبدا، فإن كان صاحبه محقا كان منصورا له العاقبة، وإن كان مبطلا لم يكن له عاقبة. وإذا قام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم مستعينا بالله ولا متوكلا عليه ولا مفوضا إليه بريا من الحول والقوة إلا به، فله من الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك. ونكتة المسألة أن تجريد التوحيدين في أمر الله لا يقوم له شيء البتة، وصاحبه مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء. والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم أولا هل هو طاعة لله أو لا، فإن لم يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحا يستعين به على الطاعة، وحينئذ يصير طاعة. فإذا بان له وظهر أنه طاعة فلا يقدم عليه حتى ينظر هل هو معان عليه أو لا، فإن لم يكن معانا عليه فلا يقدم عليه فيذل نفسه، وإن كان معانا عليه بقي عليه نظر آخر، وهو أن يأتيه من بابه، فإن أتاه من غير بابه أضاعه أو فرط أو أفسد منه شيئا. فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبد، وهي معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فأسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب، وأشقاهم من عدم الأمور الثلاثة، ومنهم من يكون له نصيب من إياك نعبد ونصيبه من إياك نستعين معدوم أو ضعيف، فهذا مخذول مهين محزون. ومنهم من يكون نصيبه من إياك نستعين قويا، ويكون نصيبه من إياك نعبد ضعيفا أو مفقودا، فهذا له نفوذ وتسلط وقوة ولكن لا عاقبة له، بل عاقبته أسوأ عاقبة. ومنهم من يكون له نصيب من إياك نعبد و إياك نستعين، ولكن نصيبه من الهداية إلى المقصود ضعيف جدا، كحال كثير من العباد والزهاد الذين قل علمهم بحقائق ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. فلا بد من هذه. أسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب. أسعد الخلق أهل العبادة والاستعانة والهداية إلى المطلوب. فهذه الأمور الثلاثة أصل سعادة العبد، وهي معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقول عمر رضي الله عنه فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه إشارة إلى أنه لا يكفي قيامه في الحق لله إذا كان على غيره حتى يكون أول قائم به على نفسه، فحينئذ يقبل قيامه به على غيره، وإلا فكيف يقبل الحق ممن أهمل القيام به على نفسه. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الحب بن الحب أسامة بن زيد وهو في الصحيحين أنه يجاء بالرجل في النار يوم القيامة تندلق أقتابه جمع قطب وهي مصارينه يدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وأما قول عمر رضوان الله عليه ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلصين فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، لما كان ذلك كذلك عامله الله بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا، ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لأنه شان باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه وقدره. هذا ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك قد نصر نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فلا بد أن تطلب منه، فإذا لم توجد عنده افتضح فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه. وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر لله خلافه، فأظهر الله من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم جزاء له من جنس عمله، ولا يظلم ربك أحدا. وكان بعض الصحابة يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، قالوا أما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. نعوذ بالله من خشوع النفاق، قالوا أما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع. وأساس النفاق وأصله هو التزين للناس بما ليس في الباطن من الإيمان، فعلم أن هاتين الكلمتين من كلام أمير المؤمنين مشتقتان من كلام النبوة، وهما من أنفع الكلام وأشباه للسقام. وهاتان الكلمتان هما فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وكما أن التساهل في الفتوى مما يحرم على المفتي أن يفعله، فكذلك يحرم على المستفتي أن يستفتي من عرف بالتساهل في الفتوى والتسرع فيها، لأن المستفتي إذا استفتى من عرف بذلك لا يكون متوقيا في دينه. يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك، إما لتسرعه قبل تمام النظر والفكر، أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجز، فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز. وكان من شأن السلف رضي الله عنهم أن يتبينوا صدق السائل في مسألته، وأنه لا يسأل متعنتا ولا مغالطا، وأنه صاحب حاجة ملحة فيما يسأل عنه، فإن تبينوا ذلك أفتوا بما يعلمون، وإلا أحالوا على من يعلم. كان أيوب إذا سأله السائل قال له أعد، فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه، وإلا لم يجبه. وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله. وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن المسألة تزداد وضوحا وبيانا بتفهم السائل، ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمرا يتغير به الحكم، فإذا أعادها ربما بينه له، ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا ثم يحضر ذهنه بعد، ومنها أنه ربما بان له وظهر تعنت السائل وأنه وضع المسألة وأتى بها من كيسه، فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص منه فربما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لها، وأنها من الأغبوطات التي نهي عنها، أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها، فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة، فإن وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. وأخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن مالك رحمه الله عن ابن هرمز رحمه الله تعالى أنه كان يأتيه الرجل فيسأله عن الشيء فيخبره، ثم يبعث في أثره من يرده إليه فيقول له إني قد عجلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع إليه. قال وكان قليلا من يفتي من أهل المدينة. قال مالك وليس من يخشى الله كمن لا يخشاه. فالواجب على أهل العلم أن يتثبتوا في الجواب وألا يسرعوا في الفتوى إلا أن تضطرهم إليها ضرورة شرعية، وكانوا على يقين جازم مما يفتون به. وكل ما مر من ضرورة التثبت في الجواب وعدم التسرع في الفتوى إلا أن تدعو ضرورة شرعية يجب ألا يؤدي إلى كتمان العلم، فإن الكتمان شديد الخطر. وقد نهى الشرع الكريم عن كتم العلم نهيا أكيدا، وتوعد على الكتمان من كتمه وعيدا شديدا. وفهم السابقون هذا النهي على وجهه الليط به، وأنزلوه منزلته التي هي له، فلم يضعوا علمهم إلا في موضعه، فكانوا يتواصون فيما بينهم لا تعلموا أولاد السفلة العلم، ولم يكونوا يجعلون الدر في مسارح الخنازير، ولم يكتموا العلم طالب علم جديرا به. كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول وتبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ شاكر رحمه الله: بل هو على شرط مسلم وحده، لأن عبد الله ابن عياش من رواته هذا الحديث، ولم يخرج له البخاري شيئا، وإنما أخرج له مسلم، فالحديث صحيح على شرط مسلم وحده. وقد رواه أيضا الطبراني في الكبير وفي الأوسط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فلا يظنن أحد أن الكلمة لا خطر لها، وأن الكلام بلا زمام ولا خطام مما يرفع عند الله ولا في أعين الناس، بل إنه ليحط الرجل يخضب بلسانه يضرب به بين شبقيه كالطبل الأجود، يحطه في دركات التسفل إلى غير ما غاية ينتهي إليها ولا قرارة يرسو عليها. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر عن خطورة الفتوى والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسؤولية التي جعلها الله رب العالمين منوطة باللسان حتى يؤخذ بزمامه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأعضاء عندما يصبح الإنسان كيف تتوجه إلى اللسان بالكلام، كما يأذن الله رب العالمين ويشاء، فإنه ما أصبح إنسان إلا توجهت أعضاؤه إلى لسانه تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطر المسارعة في الفتوى وخطر القول على الله بلا علم في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية، فلما كانوا ببعض الأرض أصاب رجلا منهم حجر فشج، ثم إن رجلا صاحب الشجة نام فاحتلم، فلما أصبح قال لأصحابه: ما ترون؟ لأنه إن مس الماء جرحه أهلكه وأفسد عليه أمره وأنغر عليه جرحه وقاده إلى الهلكة لا محالة، والماء حاضر وهو لا يدري هل يمكن أن يكون فاقدا للماء حكما في حالته تلك أو لا. فأقبل على أصحابه مستفتيا: هل ترون لي أن أتيمم؟ فقالوا مسرعين: ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتلوه، قتلهم الله. فلم يعفهم، من مسؤولية الكلمة، ولم يعفهم من مسؤولية الفتوى، ودعا عليهم وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجاب الدعاء في هذا الدعاء الشديد. قتلوه، قتلهم الله وأنزلهم منزلة القتلة، إذ أسرعوا في الفتوى بغير علم وأتوا بما لا يحسنونه من غير ما تثبت ولا تؤده، وإنما أسرعوا بالفتوى للرجل بحاله عن حاله وأنه لا يصلح له تيمم، فلما مس الماء جرحه ومارس الغسل ببدنه بمائه أدى به إلى الهلكة. قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهل داء، وجعل دواءه السؤال، سؤال أهل العلم والبحث والتنقيب. والإنسان إذا كان آخذا بفن من الفنون أو بعلم من العلوم أو بفرع من فروع الشريعة فليتوقف عند حدود ما يحسن إن كان يحسن شيئا، وأما أن يتقحم فإنما يتقحم بالفتوى في النار وبئس القرار. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، على طالب العلم أن يكون جادا مترفعا، وعليه ألا يكون هازلا ولا مائعا، وعليه أن يكون متوقيا وللسانه خازنا، وعليه أن يعرف بليله إذا خلد الناس إلى الراحة والنوم، وبصمته إذا أكثروا من اللغو والهزر، وببكائه إذا ما أكثروا من الهزل والضحك. وعليه أن يكون آخذا بالحق باحثا عنه دائرا على محوره، فحينئذ يفلح وينجح إن شاء الله. ويستحسن لطالب العلم أن يكون مستظهرا لقصيدة القاضي الجرجاني صاحب الوساطة رحمة الله عليه، فإنه إذا تمكن من العلم يوما وكانت له قانونا نفعه الله تبارك وتعالى بها. والله رب العالمين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها، والسفساف ما تطاير من الهباء وما يتطاير من الدقيق عند طحنه بالرحى، هذا الهباء المنثور الذي لا حقيقة له ولا وجود ولا استقرار ولا خطر. إن الله عز وجل كريم يحب الكرماء جواد، يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فعلى طالب العلم ألا يكون متدنيا، ومن أراد أن يجعله كذلك وكان سفلا فأراد أن يجذبه إليه فعليه أن يكون عليه مترفعا لا متكبرا، لأن الله رب العالمين لا يحب السفاسف وإنما يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. يقول القاضي الجرجاني رحمه الله صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه، يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته لي سلما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا مطمع صيرته لي سلما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العبا فيما أو لما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مدمما. وكم طالب رقي بنعماه لم يصل إليه وإن كان الرئيس المعظما. وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مضرما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما. ولا يسأل المثرين ما بأكفهم ولو ما تجوعا عفة وتكرما. فإن قلت زند العلم كاب، فإنما كبى حين لم تحرس حماه وأظلما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعم. كان العلماء يوصون طلبتهم باستظهارها والتأمل في معانيها والعمل بما فيها، فإنها لا تخرج عن حدود الكتاب والسنة، وهي قانون طالب العلم الشريف، حتى إذا ما صار عالما كان عالما شريفا لا عالما مدنسا، يخبط بلسانه في الدنس كما يفعل الجعل، يتدهده بالخرأ، فيكون له ذلك من السوء بمكان سحيق. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.